Ya Allah, a'udhu billahi s-semi'i al-alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salli ya rabbi ala Muhammed ve ehli beytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil li velikel farac ya kerim ve ec'al farajana bi farajihi ya erhamer rahimin. Tevekkeltu ala Allahil azim. اتخاذ اليمين دخلا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وفي الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. الكلام لا زال في كتاب اليمين، وهاتان آيتان تساقان في هذا المجال للاستدلال على حكم أو حكمين أو أكثر من ذلك. الدخل لغة هو الأمر الدخيل. الدخل لغة هو الأمر الدخيل. شنو الأمر الدخيل؟ وهو ما كان دخيلا على الشيء، أي ليس من ذات الشيء، ليس من ذات الشيء، وإنما أمر من الخارج يدخل على أمر آخر. وبالتالي الاستعمال هنا، وإن كان الدخيل ما كان الدخيل على الشيء وليس منه، ولكن الاستعمال هنا ليس بالاستعمال الحقيقي، وإنما هو عبارة عن كناية، وهو إطلاق اللازم. الكناية كما تعلمون يطلق اللازم ويريد شنو الملزوم، فيطلق هذه الحالة ويريد منها شنو فتحالة أخرى الملزومة، وهي شنو الخدعة والخيانة. يعني ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يريد لا تتخذوا الأيمان على نحو المكر والخديعة والخيانة. إذن استعمل هذا اللفظ الدخل، أطلق لفظ دخل هذا معنى، بس ما أراد نفس المعنى، لا، أراد الملزوم مالته الأساسي، وهو أن كل غدر وخيانة وختل لازمها شنو؟ هذه عملية التلوين. وعملية التلوين يعني الشيء مو بما هو هو، إنما أكف الدخال لشيء آخر. وبالتالي هذا الاستعمال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم من نوع الكناية، وهذا أدب قرآني من جهة. في بعض الأماكن يستعمل الكناية، وفي بعض الأحيان لا، مو أدب قرآني، جمال قرآني وإبداع قرآني يستعمل أسلوب الكناية. إذن المراد كما قلنا من الدخل إدخال الشيء في شيء ولكن ليس هو منه وبأصله، ويستعمل قلنا كناية عن الخدعة والمكر والخديعة. والمعنى واضح في الآية الأولى والآية الثانية. أول آية كما تعلموا، شوف تقول تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فيها ذم كلش واضح. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعدين يقول تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني هذا شنو؟ فد ذم. هذا رقم واحد. الآية الثانية كل صريحة، ولا تتخذوا، بعد هاي لا ناهية ودخلت على فعل مضارع واضح النهبية. فالآية الأولى والثانية المساق مالة تقريبا والمصب، أنه هذه الأيمان، لأن احنا في باب اليمين نتكلم، هذه الأيمان لا تتخذون اليمين فيما بينكم في معاملاتكم في حياتكم اليومية من أجل الغدر والخيانة والغش والخديعة، بحيث أنت تدري إذا حلف الطرف أليف لطرف باء، طبعا هذا طرف باء مسلم، فيطمئن بمن؟ بما يقوله طرف أليف. فدائما لما طرف أليف يقسم بالله تعالى، فمتعلق القسم سوف يطمئن به من هو رقم باء، ولكن طرف أليف شنو هو؟ قد يعني أضمر الخديعة والخيانة والمكر، وأراد أن يستعمل القسم الإلهي من أجل الوصول إلى مآربه الدنيئة. الله دينها عن ذلك، ينهى عن هذه الحالة السلبية، وهو استعمال الأقسام به تعالى كطريق للمكر والخديعة شنو؟ للطرف المقابل. وعلى هذا لما نجي إلى الآيتين نفهم من الآيتين، أول شيء الآية بها يمين رقم واحد، وبها ذم رقم اثنين، آية رقم واحد، يعني آية رقم واحد المتعلق واليمين وذم على شنو؟ استعمال اليمين كدخل. الآية اثنين لا، بها نهي، وبالتالي المستفاد إما أن يكون حرمة نقض اليمين، حرمة نقض اليمين، يعني ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني لا تبطنوا شيئا باطلا ثم تقسموا على الباطل ثم بعد ذلك تنقضوا ذلك القسم الذي شنو التزمتموه مع أنفسكم. وبالتالي الآية تتكلم عن من؟ عن يمين رقم واحد، ونقض اليمين رقم اثنين، لأن هذا يريد يعني مكروه خديعة، إذن عند نية ما يلتزم باليمين مالته. ثلاثة تقول ترى حرام لا تتخذوا، ولا ناهية، والنهي ظاهر بمن؟ بالحرمة. نعم الآية الأولى فيها ذم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، هذه الآية الأولى ذم، والذم أعم من من؟ من الحرمة. قد يكون الذم على الكراهة، يعني الأمر المرجوح، الذم دائما لازمه الأمر المرجوح، لكن الآية الثانية ظاهرة بقوة بمن؟ في مسألة أنه الحرمة. إذن المفاد مال الآية الأولى والآية الثانية إما أن يكون الحكم حرمة نقض اليمين، هذا رقم واحد، فتكون حال هاتين الآيتين كالآيات السابقة التي حكمنا أنه اليمين يحرم شنو نقضه ولا بد من الالتزام به، وسوف نجد أنه نقض اليمين عليه فد مسألة تكليفية أو حكم تكليفي وحكم وضعي، لأن حرمة أنا أقسم بالله تعالى على شيء ثم أنقض ذلك الشيء، حرام لو مو حرام؟ حرام. تجي هاي الآية بنفس المساق لتشرع الحكم التكليفي وهو حرمة نقض اليمين ممن التزم به، هذا حكم رقم واحد. حكم رقم اثنين لعله لا المراد حرمة اتخاذ اليمين شنو وسيلة وطريق ومقدمة للخديعة والماكر، وبالتالي رح تصير الحرمة شنو مو ذاتية وإنما حرمة مقدمية، لأنها طريق وذي الطريق مو صحيح، مقدمة وذي المقدمة، هذا المكر والخديعة يحرم. ليش؟ لأن أنت عفوا القسم يحرم. ليش؟ لأن طريق المن إلى المكر وإلى الخديعة. إذن إما الحرمة حرمة نقض نفس اليمين أو لا حرمة شنو أن يتخذ اليمين دخل، أي أن يكون مقدمة المن للمكر والخديعة والغش للمقابلين. واضح إن شاء الله تعالى. بقى مسألة مهمة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها. شنو هاي قصة تاريخية ينقلها صاحب مجمع البيان، أنه كانت هناك يعني هاي سبب نزول آية، فد عجوز خرقاء في مكة من قريش تسمى بريطة، هذا اسمها ريطة، هذه العجوز شو اسمه تغزل، فالذب روحها الذب روحها تغزل، ورا ما تكمل الغزل وتكمل الغزل شو تسوي؟ تأمر فيفك ذلك الغزل، فيكون يعني وكأنها تعزم تعمل بعد ذلك تنقض، وهذا عمل عقلائي لو عمل سفهائي، عمل سفهاء مذموم لو مو مذموم؟ مذموم. الله شو يريد يقول؟ يقول لا تكونوا كخرقاء مكة وقريش، هاي اللي أول شيء تشبيه هو شنو تشد وضعية الغزل مالتها بعدين شو تسوي؟ تنقضوا. أنتم لا تسوون تلتزمون بمن؟ باليمين، وبعدين شو تسوون؟ تنقضوا. يعني لا تكونوا كالخرقاء في جهة المشابهة، كما أنها ذمت على أنها تعزم وتعمل على بعد القوة أنه تعمل على الغزل ثم شنو تنقض ذلك الغزل وتفتح الغزل مالتها، هذا الغزل، الغزل واضح مو شيخنا لو لا لو ما واضح الغزل ذلي، الغزل هذا الخيط الصوف الذي يعمل منه الثياب، مواده الأولية تعمله النساء الكبيرات ويلف على جهاز معينة، هذا التغزل تسمى التغزل، فهذا يوجد شيء جهاز المغزل يعني يدور، وهذه المرأة النساء السابقات تمسك هذا خيط الصوف وتعمل الخيط الصوفي، فهذه تأتي تأخذ المغزل تكمل الخيط الصوفي تكمل، بعد ما تكمل وترتب الأمور تهدمه مرة أخرى وكأنها لا تعمل شيئا. فهنا مقام شنو ذم للمقابل أنه لا تكون كهذه التي تبرم ثم تنقض، أنت هم لا تكون بيمينك تبرم ثم شنو تنقض، هاي هم حالة سلبية، هاي حالة سلبية، ها هنا ذم لخرقاء مكة، هنا كذلك ذم. واضح إن شاء الله. إذن المتحصل من ذلك بالآيتين، إما أن نستفيد حرمة النقض أصل اليمين، قلنا هاي حرمة نفسية يعني بما هو الموضوع كما في الآيات السابقة، أو لا نستطيع أن نستفيد مقدمة الحرام، لأن المكر والخديعة حرام وما كان مقدم له وقريبة وموصلة فهي حرام، فيحرم اتخاذ اليمين دخل كمقدمة علما للمكر والخديعة والخيانة.
نريد أن نقول شيخنا الأولى لذاته،
أي بلي بما هو هو، قلنا الثاني مقدمة، ثاني مقدمة، واضح شيخ؟ ولعله واحد يستطيع أن يتأمل فيقول شيخنا أنا أستطيع بالمطابقية أن أستفيد شنو، يعني بالمطابقية أن أستفيد الحرمة، الحرمة أنه يحرم اتخاذ اليمين الدخلي، ها، ولا فرق بين اليمين الدخلي وغير الدخلي من جهة شنو، يعني خلينا نقول ابتغاء الحرام، وبالتالي بتعبير آخر أستطيع بالمطابقية أستفيد حكم، وبالالتزامية أستفيد شنو، حكم آخر، ما دام اتخاذ اليمين الدخلي حرام فأصل حرمة النقض هم ثابتة بما هو هو. ممكن هو شو يريد يقول الشيخ، يقول إما أن يكون المصاب بالحرمة الذاتية، وإما أن يكون المصاب شنو، الحرمة المقدمية. إحنا نقول لعله يمكن إذا أكون نقدر نلقي جامع نستفيد أن بالمطابقية وبالالتزامية نفس الحكم، يعني لا مانع الجمع بين حكمه، لا مانع الجمع بينه، ممكن واحد يتأمل شوية يجمع جامع. واضح إن شاء الله هذا شيخنا؟ واضح جيد. قال الدخل بفتحتين، كل ما كان دخيلا على الشيء وليس منه، ويستعمل كناية عن الخدعة والخيانة طبعا والمكر إلى آخره. والمعنى لا تتخذوا أيمانكم اللي هي مفردها اليمين وسيلة للغدر والخيانة، فتحلفون للطرف المقابل ليطمئن بالمتعلق مالتكم أو القضية، ثم تخدعونه وتخونونه بنقضها. وعلى هذا فالحكم المستفاد من الآيتين الكريمتين إما حرمة نقض اليمين بما هو هو كما هو الحال في الآيات السابقة، فتكون هذه الآية مصبها كما في الآيات السابقة، أو حرمة اتخاذ اليمين وسيلة طريقة للخديعة مع إضمار النقض بعد ذلك. والوارد في الآية الأولى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وهو إشارة إلى امرأة حمقاء من قريش اسمها ريطة، كانت تغزل ثم تأمر بنقض ما غزلت، وكانت تسمى بخرقاء مكة. والمعنى لا تكونوا كخرقاء قريش، تؤكد اليمين وتعقدونها، تؤكدون اليمين وتعقدونها ثم تخونون فتنقضونها، يعني جهة المشابهة هو العقد والنقض والذنب كذلك. كفارة اليمين، قال تعالى آية 156 بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله تعالى كذلك بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نفس العبارة الأولى، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هاتان الآيتان بها مجموعة من الأحكام 8 أو 9 أحكام، وتصب كذلك في أحكام اليمين، ولكن تتكلم الآية الأولى والآية الثانية عن مسألة مهمة وهي الحكم الوضعي لليمين، وكذلك تبين الحكم التكليفي في بعض الاستشعارات كما سوف نرى. الحكم الأول الذي يستفاد من الآية الأولى والآية الثانية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي مسألة اللغو في اليمين واليمين اللغو. ما معنى أول شيء، يعني ما معنى اليمين اللغوي الذي يعني لا يعتمد عليه؟ الجواب هو ما يجري من اليمين على اللسان يعني دون القسم الحقيقي، يعني ماكو إرادة جدية شنو بالقسم الحقيقي، وإنما فقط اللفظ يجري على اللسان من دون إرادة جدية للقسم، ومن دون عقد قلبي أو عقد نفسي شنو بالنسبة لي اليمين، وبالتالي اليمين اللغو هو اليمين اللفظي الذي ليس فيه التزام من الشخص وعقد نفسي أو قلبي عليه. هذا فد معنى من المعاني، كما يقول الشخص تقول له شربت مي، لا والله، اي والله، والله رايح، هذا والله مو، هذا ما قاصد هو أن شنو يعني ينشئ القسم بما هو هو، إنما ألفاظ تجري شنو على اللسان. الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله جل وعلا بهذا النوع من الأقسام. هذا أو مصداق آخر لعله، أو خلينا نقول معنى آخر، يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا يقولون اللي احنا نسميه يمين المناشدة، عليك الله إلا تسويك، يعني تقول المقابل أقسم بالله عليك أن تفعل كذا وكذا، يعني طرف أليف مو هو يتبنى القسم، وإنما يقسم على طرف باء أن يقوم بكذا وكذا. أقسم بالله عليك أن تبقى في البيت، أقسم عليك الله ماذا، أو عليك الله، أو بالله تالله عليك أن تفعل كذا وكذا. يقول هذا القسم ما إلى فد أثر، لا للأليف الذي هو يعني يطلق القسم، ولا الباء لأنه مو هو اللي أطلق القسم، اللي نسميه يمين المناشدة كما قلنا في الدرس الماضي، هذا اللي هو يمين المناشدة. هذا إما المعنى الأول أو المعنى الثاني. قلنا المعنى الأول معناه هذا إيش اسمه القسم، يمين اللغو أنه ذلك القسم اللفظي الذي لا التزام قلبي أو نفسي وعقد في النفس منه. أما لا المعنى الآخر لا يقصدون به يمين المناشدة، ولكن الأقرب لعله المراد هو القسم الأول، وهو ذلك المعنى اللفظي الذي لا التزام ولا عقد من الشخص عنده إطلاقه. وما يدل على ذلك رواية تذكر عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام سئل، يعني أبو بصير يسأل الإمام الصادق أو يعني أحدهم سأل، المهم المنقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني دا يسأل، قال عليه السلام، قال هو، رح يبين شنو معنى هو، لا والله وبلا والله. وبالتالي الإمام الصادق برواية صحيحة يبين أن المراد من اللغو في الأيمان هو قول الشخص لا والله بلا والله. جيد. قال إن يمين اللغو التي تجري على اللسان من دون أن يقصد بها القسم حقيقة ولم يعقد أو يعقد القلب عليها لا يترتب عليها إثم، كما إذا قيل لشخص هل سافرت فيجيب لا والله، أو كقول الشخص لغيره أقسم عليك إلا ما فعلت كذا. وقد اختلف في المقصود من يمين اللغو، وما ذكرناه هو الظاهر، بل هو المستفاد من صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال الإمام عليه السلام هو معناه لا والله وبلا والله. جيد. هسه بعد أن تم اليمين، هذا رقم واحد، وجاء أحدهم بعد أن حلف باليمين نقض ذلك اليمين، نقض ذلك اليمين اختيارا، نقض ذلك اليمين اختيارا، فما هي كفارة اليمين؟ قال فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. إذن يتكلم بالحكم الثاني عن كفارة مخالفة اليمين. كفارة مخالفة اليمين، تدرون الكفارات عندنا إما مخيرة أو مرتبة أو مخيرة و مرتبة. نوع كفارة اليمين من النوع المخير في مقدمه وفي تاليه شنو راح تكون شنو مرتبة، يعني بالبداية مخيرة. شنو مخيرة؟ اجى احدهم شنو نقض وخالف اليمين، الى شنو احتمالات، اما ان يطعم هو 10 مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة، مخيرة أو 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 إيش راح تكون شنو مخيرة. فإن لم يستطع لا قدر 10 مساكين يطعمهم، لا عنده فلوس شنو
يكسوهم،
لا يستطيع اعتق رقبة لعل لعدم وجود أصل الرقبة أو لعدم وجود المال الذي من خلاله يستطيع شنو أن يعتق الرقبة ينتقل. فإن لم تستطع شنو راح نتحول في صيام شنو 3 أيام. واضح إن شاء الله. إذن هذه نسميها كفارة مخيرة ومرتبة. إذن في البداية يتخير الحاكم بين القاسم باليمين، يتخير القاسم باليمين بين أطراف ثلاث، فإذا لم يستطع على الأطراف الثلاث يجب أن يصوم أيام ثلاث شوى للكفارة لفسخه أو لنقضه اليمين. واضح إن شاء الله. جيد. وهذا معناه مو يعني إذا هو إجى بالكفارة وأنطى الكفارة أنه الحرمة ارتفعت، لا، وإنما هذه الكفارة عبارة عن عقوبة، كما نقول عقوبة من الله جل وعلا على من نقض يمينه. وبالتالي ما دام قد ارتكب حرمة وهي حرمة تكليفية، فمن جهة عليه عقوبة نسميها عقوبة ردعية، أنا مود بعد ما يسوي باكر عقوبة وكل سائل. واثنين، بعد الحرمة ثابتة ما دام قد نقض اليمين، فلا بد من الاستغفار. كلما استغفر يعني كلما أذنب الإنسان ذنبا لا بد له من الاستغفار، ولكن هنا الله جل وعلا يقول الاستغفار مو كافي، لا بد من الكفارة، والكفارة هم مو كافي الكفارة واحدة، لا بد من الكفارة والاستغفار. إذن الكفارة ما ترفع الإثم التكليفي، والاستغفار ما يعني يرفع مسألة الحكم الوضعي، وهو لا بد من التكفير. واضح إن شاء الله. لذلك قال إن الكفارة في مخالفة اليمين مخيرة ومرتبة، ففي البداية يتخير الحالف بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومع عدم القدرة على الخصال المذكورة تصل النوبة إلى صيام 3 أيام. شوفوا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3، هذا التفريع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جيد. قال ونلفت النظر إلى أن دفع الكفارة لا يعني زوال الإثم المترتب على مخالف اليمين، بل هو باق ولا يرتفع إلا بالتوبة والاستغفار الصادقين. يريد أن يقول أكو حرمة تكليفية، ترتفع الحرمة التكليفية بمن؟ بالتوبة والاستغفار. وأكو كذلك عقوبة مالية عليه أو عينية، هو التخيير أو شنو الترتيب في هذه الكفارة. جيد. الحكم الثالث، مقتضى الآية قال فكفارته إطعامه، إطعامه مصدر، أطعم يطعم شنو؟ إطعامه. وإطعامه ظاهر بمن؟ بالفعلية، ظاهر بمن؟ بالفعلية، فإنه الكفارة يعني ظاهر بمن؟ بأنه لا بد بداية من أن تقوم بنفسك فعلا في إطعام هؤلاء 10 مساكين، أنت تقوم بيع الأطعام، هذا ظاهر الآية المباركة، وبالتالي لابد أن يصنع هو الطعام رقم واحد، ثم بعد ذلك يوزع الطعام على من؟ على المساكين شنو؟ 10. هذا مقتضى الآية المباركة. ولكن إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا لا، المراد هذا مو المراد الجدي، وإنما هذا هو لعله الأفضل، وإنما الآيات تقول يكفي لأداء الكفارة أن تعطي المواد من الطحين أو الدقيق أو غيره إلى نفس المساكين، مو أنت إلا تقوم بعملية الإطعام الفعلي. إذن نحن والآية المباركة لابد أن تطعم مباشرة وبالفعل، ولكن إذا رجعنا إلى الروايات نجد أنه يكفي أن تعطي لكل مسكين أو فقير مقدار معين وهو يعمل على جعله طعاما. واضح إن شاء الله تعالى. هذا ما نستفادينا نستفيده سرح نقرأها من رواية للإمام الصادق عليه السلام عن الحلبي، نقرأها ونطبقها. قال مقتضى الآية الكريمة لزوم إطعام المساكين بأن يصنع لهم المكفر طعاما مطبوخا، هو يقعد يطبخ ويقدمه إليهم أو يدعوهم إليه، يعني قال إطعام ظاهر بالفعلية، ولكن الروايات دلت على جواز الاكتفاء بتقديم الطعام غير المطبوخ، يعني مو إلا أسوي طعام فعلا، لا، أنا أسوي شنو؟ أنطي هذا الطعام غير المطبوخ ويطبخ. فلاحظ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق. بعد الإمام ده يبين هذا المدخب بعد مو طعام فعلي وإنما طعام غير مطبوخ. فهذا بعد إذا كانت آية يبين مصداق وهو يجزي، وآية ظاهرة بالوجوب رح نرفع اليد عن الوجوب إلى الاستحباب. واضح إن شاء الله. ومقتضى الصحيحة المذكورة أن المقدار المدفوع إلى كل مسكين مد من الطعام، والمد جد كما نعلم هو تقريبا 3/4 الكيلو، وهو معادل 3/4 الكيلو تقريبا. مسألة أخرى. جيد، هسه قلنا هل يجب الإطعام المباشر الفعلي؟ قلنا لا، هذا لعله يستحب نستطيع أن نستفيده. والرواية تقول ادفع للفقير مد. مد من من؟ قلنا من حنطة أو دقيق. جيد، زين أنا ما راح أنطيهم حنطة أو دقيق 3/4 كيلو دول العشرة، لا أنطيهم شنو مبلغ في قبالي، هل يجوز إعطاء المبلغ في مقابل الدقيق أو الحنطة أو الطحين إلى آخره؟ الجواب، ماذا تقصد من إعطاء المبلغ؟ هل تقصد من إعطاء المبلغ أنه بدل عنه؟ الجواب لا يجوز، لأن الآية تقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. والفقهاء ذهبوا إلى أنه إعطاء المال بما هو كفارة عن نفس الإطعام لا يجوز. نعم، الذي متعارف أنه تستطيع بالوكالة أن توكل الفقير فتقول له هذا مبلغ، مثلا الآن 3/4 الكيلو الطحين، خلينا نقول الآن الطحين ب400 دينار مثلا، الجيد 3/4 الكيلو بيش ب300 دينار، أنت تعطي 300 دينار، يعني هذا اللي هو قلنا مد، تقول له أنت وكيلي في شراء طعام بهذا المال، أنت روح هذا المال مال كفارة، فأنت يا بي هاي 300 دينار روح اشتري بهن طحين، أو اشتري بهن مثلا تمن، أو اشتري بهن إلى آخره. بعد أنت وكلته، الجواب هنا يجوز، هنا إن أعطيت المال وقد وكلته إلى شراء طعام به بعد هو إنجاز. أما أنت تعطي مال في قبالي تحسب 10 فقراء 10 أيتام دولة في مثلا 300 هاي 3000 وتعطيهن، لا ما يجوز هيجي، لابد أن تقول لما تعطيه 3000 توكله يكون بمكانك في شراء شنو الطعام، بعد يسوي يلتزم ما يلتزم، بعد هو التكليف صار تكليفه. واضح إن شاء الله. بس لم تثبت بدلية النقد والمال للطعام، لم تثبت هذه البدلية. نعم بالوكالة يجوز إعطاء المال للشراء، فيبقى المدار على من؟ على شراء الحنطة أو الشعير أو إلى آخره. هاي واضحة المسألة إن شاء الله تعالى. 5، هل يكفي دفع النقود بدل الطعام؟ كلا، فإن المستفاد من الآية الكريمة والصحيحة لزوم دفع نفس الطعام، البدلية ما ثابتة، يكون أكو طعام يعني عين طعام عيني، ومعه يكون الاجتزاء بغيره بحاجة إلى دليل وهو مفقود. فأنت لما الخطاب قد وجه لك بعين الطعام ثم أردت أن تستبدل بالمال، الجواب هذا شنو؟ فرد مقابل فرد، لابد له من دليل، والدليل شنو؟ غير موجود، ونحن أصحاب الدليل حيثما مال نميل. أجل، لا بأس بدفع النقود إلى الفقير أو المسكين وتوكيله بشراء الطعام. واضح إن شاء الله. هذا جيد، هذا هو الحكم الخامس. بلي، تفضلوا.
الطعام كذلك له
اي صراحة نجي من اوسط ما تطعمون، يعني الآية قالت هذا الحكم السادس ان شاء الله
بخير. لو سأل هذا مثلا وكلته مثلا قال هميت تتبع لي اسم اذا جبت غير هذا النوع الطعام او
بعد هو انت التكليف مالتك من اوسط ما تطعمون، واضح. وان كانت الآية صراحة نذكر ان شاء الله بالحكم السادس تذكر مصاديق اخرى، ولكن اخر شيء الشخص انت اعطيت ما يبرئ ذمتك، صحيح. مثلا الآن الطعام اللي مثلا يبرئ الذمة مثلا خلينا نقول 300 دينار أنت اعطيته، هو راح يشترى ب 100 دينار بعد هو اشتره،
أو اشتراه بغير طعام تنصرف من أي ملبس أو غير،
هاي هم بعد الإثم عليهم وعليك،
يتحمل الإثم،
هو يتحمل الإثم مالك أنت، بعد كفارته إطعام وقد يعني تقريبا اكو مشهور بل على اجماع انه تجوز البدليه. ليش البدليه؟ بدليه مو عن الطعم، لا التوكيل. انت الان الوكاله ثابته ولا مو ثابته؟ نعم التوكيل جائز. اني اما ان اطعمه مباشره، هاي رقم واحد، او اوكل من يصنع الطعام، هاي رقم اثنين، او اعطي المال لفرد يصنع الطعام، رقم ثلاثه، او انطي المال لنفس الفقير وهو يصنع الطعام، رقم أربعة. في كل الأحوال شنو؟ تبرأ ذمتي. هذا المصداق الأخير، أنا الفلوس دا أنطيها وأقول له أكل بهن، إسا راد يأكل بهن هو ما راد يأكل بعد، هذا مو تكليفي أنا العلية، وصلت الطعام ووكلت بعد، وإذا راح غير الطعام إلى راح يشتغل شنو؟ بخلاف الوكالة ما يجوز. أي طبعا وكالة، أي توكله هو بعد يشتري، هو لما إذا ما اشترى طعام هو المشكلة، هو يتحمل الإثم.
هذا في الوكالة،
أي في الوكالة، هو احنا في الوكاله هنا، انت لما تعطي فلوس بيا عنوان
وكاله،
بعد ويكون يشتغل الموكل يجب ان يعمل على مقتضى توكيله، وتكليف الوكاله تكليف، صحيح. جيد. الحكم السادس يتكلم بعد مو عن كم الطعام والآلية التي سوف تبرئ الذمه، وانما كيفيه الطعام. هذا فكفارته اطعام 10 مساكين، هذا الطعام اللي هو مد لكل فقير أو مسكين، هذا شلون نوعه؟ هل من الرديء؟ هل من النوع الجيد؟ هل من الأصناف معينة أو لا؟ الجواب الآية قالت من أوسط ما تطعمون أهليكم. أنتوا شنو وجد تطعمون الأهل؟ إجدا يأكلون من هذا الطعام، هاي مقتضى الآية المباركة، واضح إن شاء الله. الآن إذا بالعائلة أطعم الأهل مثلا فد أنواع راقية جدا وأنواع رديئة جدا وأنواع وسطية، المفروض بمقتضى الآية الكريمة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. المفروض هذا هو المتعين والمحدد في مقام إعطاء الكفارة. ولكن إذا رجعنا إلى الرواية المباركة التي ذكرناها قبل قليل، قال مد من حنطة أو من دقيق، مد من حنطة أو من دقيق، وبالتالي ذكرت مصاديق، ما ذكرت أنه مثلا أنا أكل وسط الآن خلينا نقول دجاج مثلا، ها قالت لا، حتى الحنطة أو الطحين أو الدقيق أو يجزي لو ما يجزي، يجزي. بعد نفهم أنه الآية عندما ذكرت من أوسطي ما تطعمون، هل الآية في مقام التحديد والاحتراز أو في مقام بيان المصداق الأفضل؟ الجواب سوف يتبين ما دامت الرواية ذكرت مصادق أخرى تبين أنه ما ذكر في الآية ليس في مقام التعيين والتحديد، لا، وإنما في مقام ذكر الأفضل، هو من أوسط ما تطعمون. جيد، تقدر من أوسط ما تطعمون، خب أنطي، ما تقدر روح على الطحين على التمن على على إلى آخره، واضح؟ إذن إحنا والآية بالظهور الأولي أكو تحديد، أكو تعيين، بعد ما يجوز واحد يطي طحين ويطي تمن لا، تجي الآية تقول لك لا، الرواية عفوا، الرواية يقول لك حتى الطحين حتى الدقيق مثلا، هذا يجوز أن يقوم الطحين أو الحنطة نفسها تقوم مقام شنو؟ من أوسط ما تطعمون. وبعبارة أخرى الفرد مخير بين الفرد الأفضل وهو من أوسط ما تطعمون، أو الفرد الأدنى وهو الحنطة أو الدقيق، واضحة إن شاء الله تعالى، لأن الرواية فسرت الآية، الرواية فسرت الآية فرفعت مقام التحديد وبينت أن المصداق هو مصداق أجلى وأفضل، أفضل يعني. مقتضى الآية الكريمة لزوم كون الطعام من أوسط ما يطعم به الأهل، وبذلك أفتى المحقق الحلي في شرائع الإسلام، إلا أن المشهور بين الأصحاب الاجتزاء بمثل الحنطة، نفس الحنطة ودقيقها الطحين، من أي إنسان وهو جيد لتمسك بإطلاق صحيحة الحلب المتقدمة، ومعه يحمل القيد في الآية الكريمة على الرجحان والأفضلية. بلي، المهم يعني يعني انتم هذا الحنطة او المد ما دامت ذكرت سكانت اوسط مو اوسط صحيح؟ يعني ما دامت، ارجع واقول ما دامت الرواية قد ذكرت مصداق اخر والمصداق الاخر قد يكون اوسط مو اوسط، هذا بعد راح يصير الآية ليست في مقام التعيين والتحديد. الحكم السابع قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو شنو كسوتهم. إذن هذا البديل الطرفين ماكو أو التخيير شنو كسوتهم. الكسوة يعني مصطلح يصدق على كل شيء خارجي يسمى شنو كسوة، ولا يتحدد بشيء معين، قد يكون لباس قد يكون ثوب. اللباس القميص يسمى كسوة صحيح، الثوب يسمى شنو كسوة. فكل ما كان كسوة فهو مصداق له مصداق، إذن يمتثل به أو لا يمتثل به؟ نعم يمتثل به. ومطلق له مطلق؟ قال أو كسوتهم، وتشوف كسوتهم مطلقة له مطلقة مطلقة. إذن رم يعني الآية بيّنت المفهوم وأنه المفهوم الآخر هو الكسوة. ما هي الكسوة؟ بحسب المصداق العرفي، القرآن يخاطب الناس بعرفهم. بعد تروح شوف شنو كسوة، تريد تشتري هذا قميص هذا قميص هذا قميص، تريد تشتري مثلا بتعبيرنا هذا دجداشة هذا دجداشة هذا دجداشة، أي شيء آخر يسمى شنو كسوة، يعني بالمصداق العرف شنو كسوة. بس مو يشتري مثلا بتعبيرنا مثلا يشماغ، مو هاي غطرة ها ويلبسها يقول هي هاي الكسوة، لا بعد العرف كون يرى شنو مصداق الكسوة. واضح إن شاء الله. لذلك قال مقتضى إطلاق الآية الكريمة الاكتفاء في الكسوة بمطلق ما يصدق عليه ذلك، ولا يلزم كونه جبة، خاصة الطلبة مع العلم إذا جبة هذه الغالية ونحوها. بل ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام تفسير الكسوة بقوله ثوب يواري به عورته، ثوب يواري به عورته. سشون الثوب بعد أن تطبقه على العرف، طبعا مصداق العرفي يعني ماكو مصداق شرعي. 8 الحكم الثامن اللي هي في طور الآيات السابقة كذلك، أن مخالفة، خلنا نقرأها مع بشيء، أن مخالفة اليمين محرمة ولا تجوز المخالفة اتكالا على التكفير. ليش الآية قالت شنو واحفظوا أيمانكم، يعني وجوب حفظ اليمين ولازمه حرمة نقض يمين، وإذا نقض اليمين حرام لو محرام حرام عليه كفارة، وكما قلنا للحرمة لابد من الاستغفار وللكفارة لابد من التكفير. خلنا نأخذ هاي على مود نختم بعد. رجحان ترك القسم، القسم بما هو هو له عدة يعني تقسيمات في الأحكام الخمسة التي لدينا. أول شيء وجدنا أكو نوع من القسم هو محرم صحيح، هذا اللي هو القسم اللي على نحو الدخل ولا تتخذوا أيمانكم شنو دخلا بينكم. ووجدنا أنه القسم إذا كان دخل فهو حرام، إذا كان متعلقه باطل فلا ينعقد. لكن إحنا القسم بما هو هو شنو حكمه، القسم شنو بما هو قسم منه حرمة، وعرفنا شلون تصير الحرمة. أصل القسم إذا كان المتعلق محرم، أصل القسم عندنا إحنا هم مشهور في عند الفقهاء تكره، يعني مرجوح أنه الإنسان شنو يكثر من القسم على الأمور المتعددة. إذن في باب حرمة وعرفنا شو وقت حرمة، إذا التزم بنفسه ضمن الشروط المعينة بعد ذلك نقض القسم فحرام لو محرم حرام. إذا كان لغو، كان شنو لغو، يعني هذا أي ما قلنا هذا بعد ما إلى أي أثر، هذا اللغو في أيمان لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا مرة لخ يقسم متكرر شنو على الأمر البسيط والكبير أكو شنو كراهة، كراهة شنو أن الإنسان يستعمل دائما شنو الأقسام المتعددة. واضح إن شاء الله. طبعا في بعض الأحيان القسم ماذا يكون بعد، واجب لو مواجب واجب، شوين شو وقت واجب في مسألة الشهادة. واضح سرح نجي إن شاء الله إذا طلب للشهادة أو تحمل الشهادة أو هذا بعد راح تصير نوع القسم هناك. والله بالله طلع عندما يقسم بكتاب الله أو يقسم راح يصير واجب، شوفوا بحسب هذا. هو إذا كان المتعلق مالته النقض فراح يصير حرام، كثرة الأيمان مكروهة، في بعض الأحيان يكون شنو اليمين واجب. الآية 157 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا رقم واحد. والثانية ولا تطع كل حلاف مهين. أما الثانية هاي ولا تطع كل حلاف مهين، هذا شنو به؟ شنو نهي عن طاعة الحلاف المهين، وبها شنو هنا مذمومية، الحلاف المهين به مذمومية. أو أما الأولى ولا تجعل الله عرضة شنو لأيمانكم، مو دائما تحلفون بمن بالله. طبعا الآية الأولى هسه راح نقرأ، إذا تشوفوها أنتم الآية لا تجعلوا نهي، والنهي ظاهر بمن؟ ها بالنهي، نهي بعد حرمة، نهي ظاهر بمن؟ بالحرمة. الكراهة تحتاج إلى 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 قرينة، مو صحيح أنا أقول لك لا لا تفعل وهذا مولى وهذا عبيد فظاهر في الحرمة. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، المفروض نحن والظهور الأولي راح تكون شنو يحرم استعمال القسم، مو حنث، إحنا بدنا نحكي على الحنث القسم أو بدنا نحكي على الدخل هذا، لا أصل القسم. ولكن لما جت الآية الأخرى وقالت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تظهر على أنه المسألة شنو كراهية، المسألة شنو كراهية. ذكر الله سبحانه على اللسان قضية مطلوبة ومؤكد عليها، فالمؤمن يلهج بذكر الله سبحانه، ولكن الراجح شنو ذكره من دون قسم. مو إحنا نقول واحد يجي غلط واذكروا الله كثيرا فاذكروا الله كذكركم آباءكم يستحب الذكر، شو يقول والله والله والله، نقول له لا، هذا الذكر ذاك الذكر يعني شو اسمه مطلق، هنا ند الذكر ذكر موسيقى القسم. أما ما ذكره في مقام القسم فالأمر فيه على العكس، وقد نهت عنه الآية الكريمة الأولى، نهت، فالنهي شنو ظاهر بهم الحرمة، ومقتضى ظاهرها التحريم، إلا أن قوله تعالى بعد ذلك بنفس الآية قرينة سياقية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يدل على أن اليمين الذي ليس معها قصد والتزام قلبي قلبيان المعبر عنها بيمين اللغو لا مؤاخذ عليها ولا كفارة. صحيح لا مؤاخذة عليها، ولكن هاي الرواية الأخرى وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا يا معلم الخير أرشدنا، فقال إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين، اللي هي الكراهة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله من أجل الله، شوف من أجل، من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. وبالتالي مسألة الحلف المتكرر راج مرجوح به كراهة، واضح إن شاء الله. وإن كان قلنا إذا في بعض الأحيان يرقى إلى مسألة الحرمة مع قلنا هذه الأيمان اللي هي الدخل أو الأيمان الباطلة، وفي بعض الأحيان واجبة كما سوف يأتي في كتب أخرى من أحكام العهد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.